إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 19 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. والغلام أصله من الاغتلام، وهو شدة الشبق، ويطلق على الرجل مجازا باعتبار ما كان عليه. والغلام الصبي من حين يفطم حتى 9 سنين أو 10 سنين، والجمع أغلمة وغلمة وغلمان. إني أعلمك كلمات، الكلمات جمع كلمة، والمراد بها هنا الجملة المفيدة: احفظ الله يحفظ، أي احفظ دينه في نفسك بالوقوف عند أوامره امتثالا، وعند نواهيه اجتنابا. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك. إذا سألت فاسأل الله، أي إذا أردت السؤال فاسأل الله. وكذلك: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت الإعانة فاطلب معونته وحده دون سواه. واعلم أن الأمة، والأمة الخلق أو الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وهذا يفسر الرواية الأولى: تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تحبب إليه وتقرب منه بالطاعات في الرخاء يعرفك في الشدة فيفرجها عنك. واعلم، أي وتيقن وتحقق، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي ما جاوزك من المقادير فلم تصبك بإذن الله لم يكن ليصيبك، وما أصابك، أي وما قدر لك أزلا فحصل لك بقدر الله، لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. عن عبد الله بن عباس، وهو أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا يحتمل أنه كان راكبا معه، ويحتمل أنه كان يمشي خلفه، وأيا كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة: يا غلام، فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني من 15 إلى 16 أو أقل. إني أعلمك كلمات، ولذلك من أجل أن ينبهه لها ويشحذ فهمه لتلقيها: احفظ الله يحفظ. وهذه كلمة عظيمة جليلة. واحفظ تعني احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل. احفظ الله يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك، لأن الله عز وجل يجزي المحسنين بإحسانه. وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك في دينك ويسلمك من الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله عز وجل هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وعلم من هذا أن من لم يحفظ الله فإنه لا يستحق أن يحفظه الله، وفي هذا ترغيب في المحافظة على حدود الله وزجر عن تعدي حدود الله. فهذه هي الكلمة الأولى في هذا الحديث العظيم: احفظ الله يحفظ. والكلمة الثانية: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمك كلمات. فالكلمة الأولى: احفظ الله يحفظ. والثانية: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله كما مر امتثال أوامره واجتناب نواهيه، تجده تجاهك وأمامك، معناهما واحد، يعني تجد الله عز وجل أمامك يدلك على كل خير، ويقربك إليه ويهديك إليه، ويزود عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به. فإن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل وتوكل عليه كان الله حسبه، ولا يحتاج إلى أحد بعده. قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله، هو كافيك وكالئك، وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، لأن من اتبعه من المؤمنين هم حسبه مع الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فإذا كان الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء، ولهذا قال: احفظ الله تجده تجاهك. والكلمة الثالثة: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله عز وجل، لا تسأل المخلوق شيئا، وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب. وأن المسبب هو الله عز وجل، لو شاء لمنعه من إعطائك سؤالك، وإنما هو الذي يشاء أن يعطيك بمشيئة الله جل وعلا، فاعتمد على الله تعالى. الكلمة الرابعة: وإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا أردت العون وطلبت العون من أحد فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يعينك إذا شاء. وإذا أخلصت الاستعانة بالله وتوكلت عليه أعانك، وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي سخره لك. وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة، فقد يعينك الله بسبب غير معلوم لك، فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به، وقد يعينك. ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد أن تنسى المسبب وهو الله عز وجل. الكلمة الخامسة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله في الحقيقة، لأنه هو الذي كتبه له. وهذا حث لنا على أن نعتمد على الله عز وجل، ونعلم أن الأمة لا يجلبون خيرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الكلمة السادسة في الحديث فهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعلى هذا فإنا لك ضرر من أحد من الخلق، فاعلم أن الله قد كتبه عليك، فارض بقضاء الله وبقدره، ولا حرج أن تحاول أن تدفع الضرر عنك، لأن الله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الكلمة السابعة: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن ما كتبه الله عز وجل قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت، ولا تبديل لكلمات الله. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وهذا بمعنى احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قم بحق الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى يعرفك في الشدة. إذا زالت عنك الصحة وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك عرفك بما سبق لك من الخير الذي تعرفت به إلى الله عز وجل. وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما وقع عليك فلن يمكن دفعه، وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه. ويحتمل أن المعنى يعني أن ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك، بل لا بد أن يقع، لأن الله قدره، وأن ما كتب الله عز وجل أن يخطئك فلن يصيبك أبدا، فالأمر كله بيد الله. وهذا يؤدي إلى أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذه الجملة فيها حث على الصبر، لأنه إذا كان النصر مع الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن ينال النصر. والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضا يجب أن يصبر. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه ينصره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب. الفرج انكشاف الشدة وزوال الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فبعد كل عسر يسر. بل إن العسر محفوف بيسرين: يسر سابق ويسر لاحق. قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. كيف يحفظ العبد ربه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله تعالى في كتابه. قال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبادة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه أحمد وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه أيضا من رواية ابن عمرو، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه، ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، فما في حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم، ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، رواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة، وكذا الخرائطي في مكارم الأخلاق، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج، ومدح الحافظين لها، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه: والحافظين فروجهم والحافظات، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحفظك، يبين أن الله تبارك وتعالى يحفظ عبده، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، أنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له، حافظة له من الأذى والضر، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى ذله على الطريق، فلما أوقفه عليه أي على الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. أخرجه البزار في كشف الأستار وهو في مسنده، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وذكر في شرح السنة أنه أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسد، يعني سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد، فقال له سفينة: يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. وصحح هذا الأثر الألباني في المشكاة. ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه الهوام حتى استيقظ. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف وهو الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. فهذا هو النوع الأول من نوعي الحفظ، حفظ الله لعبده. فهذا النوع فيه حفظ الله للعبد في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. والنوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل العبد يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. والحديث في الصحيحين. والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم، فإن هذه المعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعماله، فهي مقتضية لتخويف العباد منه، فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. وأما النوع الثاني فمعرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، وقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه، إن لم يكن مصير العبد إلى خير، فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والفاجر بعكس ذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجا للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجو لا إله إلا الله. ثم قضى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه، فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. وأما السؤال فقد أمر الله بمسألته، فقال: واسألوا الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في صحيحه. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله. والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. وفي رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق. ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع. وليس المراد هاهنا التسمية، وإنما المراد الإخبار. فالضار والنافع والمعطي والمانع، هذه كلها إنما يراد بها الإخبار لا يراد بها التسمية. إذا علم العبد حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، مع إفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير، وحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه. وهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء. الدرجة الأولى من درجتي المؤمن بالقضاء والقدر في المصائب أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده صحيح: أسألك الرضا بعد القضاء. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من رواية صهيب بن سنان رضي الله عنه: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقتضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعروا بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم. وأما الدرجة الثانية فأن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتما. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. وأما الرضا فانشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا في جهاد العدو الظاهر هو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن هو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. فقوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين: جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب. كم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار، وإن جاء موسى وقومه من اليم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وإن جاءه منهم كقصته في الغار ويوم الأحزاب وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن مع العسر يسرا، ومنتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، يرجع إلى نفسه باللائمة، يقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم الناس خلقا، وكان أحلم الناس حلما، وكان أفضل الخلق تعليما. يقول لمن هو دونه: يا غلام إني أعلمك كلمات، فيلاطفه ليشحذ ذهنه لما يلقى إليه، وفي الحديث جواز الإرداف على الدابة، وفيه بيان عظيم تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان حرصه على تعليم وتوجيه الأمة مع العناية بنشئها في جميع الأوقات. فكان حريصا على الاهتمام بتربية النشأ وتعليمهم العقيدة الصحيحة. وفي الحديث توجيه للآباء بالحرص على تربية أبنائهم وتنشئتهم على تقوى الله ومراقبته والثقة به والتوكل عليه والتعلق به وسؤاله وحده وعبادته والتعرف إليه في أوقات الرخاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاطف ابن عمه وهو دونه، يقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، فينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم بين يديه ما يوجب لفت الانتباه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من حفظ الله حفظه الله، وأن من أضاع الله أي أضاع دين الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من حفظ الله عز وجل هداه ودله على ما فيه الخير. ومن لازم حفظ الله للعبد أن يمنع عنه الشر. والإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعن بالله، ولا مانع أن يستعين بغير الله ممن يمكنه أن يعينه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والأمة لن يستطيع أن ينفع أحد منها أحدا ولو اجتمعت على ذلك إلا إذا كان الله قد كتبه له، ولن يستطيع أن يضر أحدا إلا أن يكون الله تعالى قد كتب ذلك عليه. فيجب على المرء أن يكون معلقا رجاءه بالله وألا يلتفت إلى سواه، فإن المخلوقين لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا لأنفسه ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكل شيء مكتوب منتهٍ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله بطاعته في الصحة والرخاء عرفه الله في حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته. والإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئا فإنه لا يخطئه، وأن الله إذا لم يكتب عليه ذلك الشيء فإنه لا يمكن أن يصيبه. في الحديث بشارة عظيمة للصابرين، وأن الصبر مقارن للنصر، وكذا النصر مقارن للصبر. وفيه بشارة عظيمة أيضا بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فكلما ازداد كرب الإنسان وادلهم عليه ظلام أمره فرج الله تعالى عنه. وفيه بشارة عظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، وقال جل وعلا: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فإذا عسرت بك الأمور فالتجئ إلى الله العزيز الغفور منتظرا تيسيره مصدقا بوعده. فهذه تسلية للعبد عند حصول المصيبة وفوات المحبوب على أحد المعنيين في قوله: وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الجملة الأولى تسلية في حصول المكروه، والثانية تسلية في فوات المحبوب.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.